بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب صريح السنة للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، المولود عام 24 بعد 200، وتوفى عام في السنة 10 بعد 300. والإمام محمد بن جرير الطبري من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو إمام مجتهد، إمام مجتهد له انفراداته ومذهبه في الفقه عليه رحمة الله عز وجل، وإن كان في أول شأنه كان على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، ولكنه من الفقهاء المحققين الذين برعوا ونبغوا في الفقه، فكان لهم المذهب المستقل حتى، وكان له أيضا له أصحاب، ويذكر في كتب التراجم أن يقال فلان الفلاني كان جريري المذهب. جريري المذهب يعني نسبة إلى محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله عز وجل، ولكن شأنه كشأن غيره من أهل العلم الذين يكون لهم فقه واجتهاد وآراء ينفردون بها، ولكن لا يكتب لهم كما كتب لأئمة المذاهب الأربعة أصحاب ونقلة ينقلون عنهم مذاهبهم وينشرون أقوالهم. وإلا هذا المقام، هناك جملة من أهل العلم كانوا على فقه وعلى مذهب واجتهاد وانفراد بأقوالهم، كسفيان الثوري إمام أهل الكوفة، وأبي عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، والليث بن سعد المصري إمام أهل مصر عليه رحمة الله عز وجل. هؤلاء كلهم أئمة، شأنهم لا يقل رتبة عن إمام مالك بن أنس الأصبحي والشافعي وبقية الفقهاء الأربعة. فمحمد بن جرير الطبري كذلك له فقه وله مؤلفات عظيمة مشهورة، وهو صاحب همة وصاحب أيضا كذلك تفنن في الفنون، فهو مبدع ومتقن في فنون عدة، من أشهرها علم التفسير، وله كتاب التفسير الذي هو يعتبر مرجع من مراجع الإسلام العظيمة في تفسير كلام الله عز وجل، المشهور بتفسير الطبري. وكذلك له كتاب في الحديث تهذيب الآثار، وإن كان مخروما ولكنه مفيد القدر المطبوع منه، فيه فوائد عظيمة، ولو أنه وجد بتمامه لكان فيه خير كثير بإذن الله عز وجل. وله كتاب في الاعتقاد يسمى التبصير بمعالم الدين، قرئ على شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وأنا ممن حضر هذا الدرس كاملا. وكذلك له كتاب ذكر ابن اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بعض عقيدته عليه رحمة الله عز وجل، ومن رسائله في الاعتقاد هذه الرسالة المسمات بصريح السنة. هو لم يسلم من عداء الخصوم وخذلان الإخوان، هو لم يسلم من عداء الخصوم من أهل التأويل والتجهم الذين خالفوه وناوؤوه ونصبوا له العداء. وكذلك بعض أهل السنة ربما يغلب عليه تغاير الأقران أو الحسد أو البغي والظلم، فظلموه عليه رحمة الله عز وجل ونسبوا له ما لم يقل به، وهذا شأن الناس في كل زمان. ولعل ما سيقرأ إن شاء الله تعالى علينا في هذه الرسالة المفيدة فيها عبر بأن هناك من أهل العلم من لم يسلم من الفرية ومن لم يسلم من الأذية، وذلك في زمان هم أقرب إلى زمان النبوة وأكثر علما وورعا وتقى، فكيف بزماننا الذي يجتري فيه الجاهل والعي الذي لم يتعلم العلم الشرعي ويتجرع على أهل العلم ويتهمهم وينسب إليهم ما لم يقولوا به، فإن هذا من عظيم الافتراء. أيضا فيه من الدروس هذا الكتاب أن الشخص إذا أثيرت حوله شبهة لا يكتفي بسلامة ما هو عليه من دين، لا بد أن يظهر للناس ما يدفع هذه الشبهة والفرية عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع صفية من المسجد فرآه اثنان من الصحابة فأسرع في المشي، فقال النبي عليه السلام على رسلكما إنها صفية، فقال يا رسول الله أوفيك يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فالقصد من ذلك والمراد أن الشخص إذا حامت عليه شبهة أو أثيرت ضده مقالة فينبغي أن يظهر للناس ما يدفع هذه الشبهة الباطلة عنه، لأنه سوف يذهب جيل ويأتي جيل فيصدقون تلك الفرية لعدم وجود ما ينقضها عن ذلك الناقل. وما من إمام من الأئمة إلا وقد ابتلي بفرية من أمثال هذه الفرة ودافعوها عن أنفسهم بمؤلفات، من ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى عندما اتهموه بأنه يرى بأن لفظه بالقرآن مخلوق، فألف في ذلك كتاب خلق أفعال العباد، وميز بين المراد بالمخلوق من أفعال العباد وما ليس بمخلوق عليه رحمة الله عز وجل. وجماعة من الأئمة كذلك أبي بكر بن أبي داود صاحب الحائية اتهموه بأنه يطعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنه كان يقول كل من تكلم فيه فهو في حل إلا من زعم بأنني أطعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وابن جرير الطبري كذلك لم يسلم من ذلك الحين حتى اليوم، هناك بعض الجهال والسفهاء يتجرؤون عليه رحمة الله عز وجل. ربما يوجد لابن جرير الطبري بعض العبارات التي قد تنتقد في بعض مؤلفاته، ولكن ينبغي لطالب العلم ألا يقتصر على المقالة وأن ينظر في أصل مذهب الشخص. فإذا كان أصل مذهبه على العقيدة للسنة والجماعة، فربما يوجد في بعض مؤلفاته ورسائله عبارة إما أن تكون بسهو وزلل منه، أو تأويل سائغ عند أهل العلم، أو أنه يغيب عنه لوازم هذه الكلمة فيأتي آخر في قلبه حسد وبغي عليه فيظلمه بهذه المقالة وهو لا يريد لوازمها وما شابه ذلك. مثل عبارة ذكرت لي بارك الله فيك عن الشيخ بن سعدي، وش يقول؟
يقول في بعض النسخ ليست في نعم في آية حسرة على العباد، يقول يقول الله متوجعا على العباد.
متوجعا، متى العبارة هذه تقبل يعني تؤخذ من أهل العلم على وجه الإعذار والاجتهاد بأنهم علماء يعذرون، وهذا من اجتهادهم وربما من سبق القلم وعدم النظر في لوازم الكلام، ولكن بأن يشهر ويعاب عليه ويطعن في عقيدته فإن هذا والعياذ بالله من الظلم والبغي. والله تعالى أمرنا بالعدل إذا حكمنا بين الناس، قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. استعينوا بالله عز وجل. اقرأوا أول رسالة من قول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله مفلج الحق وناصره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا: الحمد لله مفلج الحق وناصره ومدحض الباطل وماحقه، الذي اختار الإسلام لنفسه دينا وأمر به وحاطه وتوكل بحفظه وضمن إضاءة.
أمر به وأحاطه، أي تكفل بحفظه، أي تكفل بحفظه، فالإسلام محفوظ وباقي، إنما النظر فيك أنت أيها المكلف أن تلتحق بركب المسلمين وركب أهل السنة والجماعة، وإلا الدين محفوظ. يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن حفظ الذكر بقاء أهله، فأهل الذكر سيبقون إلى قيام الساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. يقول ابن قيم رحمه الله تعالى في النونية: والدين ممتحن ومنصور فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، فالدين باقي إلى قيام الساعة، والله تعالى قد أحاطه بالحفظ والكلأة، ولكنه يحمل من حمله، الدين يحمل من حمله، من تخلى عنه فإن هو الذي أضاع نفسه، وأما من تمسك به فإنه سوف يرتفع بارتفاع الإسلام ويعز بعزة الإسلام. نعم.
وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون.
هذه ضمانات، ودي رسالة موجودة في الشبكة عنوانها ضمانات ربانية، ضمانات ربانية هذه بعزة الدين ورفعته وعلوه، وعود من الله عز وجل، والله تعالى لا يخلف الميعاد. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، هذه كلها ضمانات إلهية ووعود نبوية من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوحى إليه من ربه عز وجل على رفعة الدين وعزته. نعم.
وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضروب، تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا لهم غير تخسير، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فكان أرفعهم عنده درجة أجراهم مضيا لأمره مع شدة المحنة، وأقربهم إليه زلفة أحسنهم نفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. نعم.
يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
وهذه إشارة إلى أن من جاء بالحق الواضح المبين فإنه سوف يعادى وسوف يبتلى، كما جاء في قصة ورقة بن نوفل عندما أخبره النبي عليه السلام بما جاءه من الوحي، قال: يا ليتني أكون فيها جذعة أو يافعة إذ يخرجك قومك. قال: ومخرجيهم؟ قال ما أحد جاء بمثل ما جئت به إلا أذاه قومه. فهذه تعتبر تسلية لصاحب الحق إذا أوذي في سبيل الله عز وجل وعودي وافتري عليه، فلست بأنقى ولا أتقى ولا أصون جنابا من أنبياء الله عز وجل، وهم الذين قد قيل فيهم ما قيل: قتلوا وضربوا وشج رأس النبي عليه السلام وطعن في عرضه وطعن في عقله وآذاهم وآذاهم أقوامهم أشد الأذية. فالإنسان عندما يصاب في طريق دعوته الله عز وجل ونصرة الحق بأي شيء من أنواع البلاء فإنه ينبغي أن يصبر وأن يحتسب، كما أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: اصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. نعم.
وقال له صلى الله عليه وسلم ولأتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا.
يعني في السقط
في الآية
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا مش بعدها
هنالك ابتلي
المؤمنون. هنا يقول وإذ يقول المنافقون الذين
نقص
هاي عندك في
9
اي نعم
11 موجوده
اي في نسخه اللي عندك ها حط عندك حط الشرح هنا.
وقال تعالى ذكره: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلم يخرج جل ثناؤه أحدا من مكرم رسله ومقربي أوليائه من محنة في عاجله دون آجله ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له ومن المنزلة لديه ما كتبه له. ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة نبيا ابتعثه منهم
جعل علماء كل أمة نبي ابتعثه
علماء كل أمة نبي ابتعثه منهم والراثة من بعده والقوام
والراثه جعلهم والراثة يعني جعلهم ورثته
نعم جعلهم نبيا ابتعثه منهم والراثه من بعده والقوام بالدين بعد اختيرامه إليه وقبضه الذابين عن عراه وأسبابه والحامين عن أعلامه وشرائعه والناصبين دونه لمن بغاه وحاده والدافعين عنه كيد الشيطان وضلاله.
جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. فدين الله عز وجل محفوظ وباقي ويحمله خلف كل عصر من العصور وعدوله. نعم.
قال: فضلهم بشرف العلم وكرمهم بوقار الحلم وجعلهم للدين وأهله أعلاما وللإسلام والهدى منارا وللخلق
أعلاما يعني علامات الحق والباطل أعلام يعني علامات على الحق والباطل فيعرف الحق والباطل بأئمة أهل السنة. نعم.
وللإسلام والهدى منارا وللخلق قادة وللعباد أئمة وسادة إليهم مفزعهم عند الحاجة وبهم استغاثتهم عند النائبة.
المراد الاستغاثة في وقت حياتهم قصد في المعضلات من المسائل في المعضلات من المسائل كما يروى أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم إني أعوذ بك من فتنة ليس لها أبو الحسن، يقصد علي بن طالب رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك نحن نعوذ بالله من كل فتنة ليس لها إمام من أئمة السنة، لأن إذا كان هناك إمام من أئمة السنة فإنه ينقذ الناس ويكون أمان لأهل الأرض. لا نخشى بإذن الله عز وجل إذا بقي هناك من يحمل دين الله عز وجل ويقوم بشرعه. ولذلك يقول علي بن أبي مديني: لقد ثبت الله هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. فبقاء أهل السنة والعلماء هذا فيه أمان لأهل الأرض بإذن الله عز وجل، يرجع إليهم الناس ويفزعون إليهم ويسألونهم. ويروى أن رجلا جاء عند هارون الرشيد فقال له أراد أن يهودي أراد أن يقتله، فقال له هذا اليهودي: أين أنت عن 40,000 حديث وضعتها عليكم أو دسستها بينكم؟ يعني كذب كذب وافتراء. فقال هارون الرشيد: أين أنت عن أبي إسحاق الفزاري و عبد الله المبارك ينخلانها لك نخلا، يعني يميزون ما بين الصحيح والضعيف. فبقاء العلماء هذا هو المراد به الغوث، الغوث بمعنى أنه يستغاث بهم في المعضلات، في المسائل المعضلة، وليس المراد أن يستغاث بهم بعد موتهم أو فيما لا يقدر عليه الله إلى الله عز وجل. نعم.
لا يثنيهم عن التعطف والتحنن عليهم سوء ما هم من أنفسهم يولون، ولا تصدهم عن الرقة عليهم والرأفة بهم قبح ما إليه يأتون، تحريا منهم طلب جزيل ثواب الله فيهم، وتوخيا طلب رضا الله في الأخذ بالفضل عليهم. ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم
اللي عندك غير الشيخ ماجد نبه عليه.
ثم جعل جل ثناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها فيما كان، قسم لهم من المنازل والدرجات والمراتب والكرامات قسما، وأجزل لهم فيه حظا ونصيبا مع ابتلاء الله أفاضلها بمنافقيها وامتحان
عطاء ونصيبا.
نعم.
وامتحانه خيارها بشرارها.
حظا ونصيبا كل معنى صحيح، حظا ونصيبا وعطاء ونصيبا. على نسخة أخرى. نعم
شيخ، النسخة اللي عندنا ترى ينبه على عنده
جيد. وفي الفروق دائما في التحقيق، الفرق اليسير الذي يكون بنفس المعنى والمراد لا مشح فيه، لا ما فيه سهل الكلام في تغيير المعنى الذي تغير به المعنى. نعم.
ورفعائها بسفلها ووضعائها، فلم يكن يثنيهم ما كانوا به منهم يبتلون، ولا كان يصدهم ما في الله منهم يلقون عن النصيحة لله في عباده وبلاده أيام حياتهم، بل كانوا بعلمهم على جهلهم يعودون، وبحلمهم لسفههم يتغمدون.
هكذا ينبغي أن يكون العالم مع الجهال، أنه لا يكترث ولا يأبه ولا يأنف ولا فلعلك باخع نفسك على أثار من لم يؤمن بهذا حديث أسفا. فالإنسان يبلغ دين الله عز وجل وينصح ويأمر ويدل الناس إلى الخير، ويصبر ويقابل الجهل بالعلم ويقابل السفه بالحلم، هذا هو الواجب على الداعي إلى الله عز وجل. نعم.
وبفضلهم على نقصهم يأخذون، بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك في أيام حياته، وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته حتى تبقى لمن بعده آثارا على الأيام باقية، ولهم إلى الرشاد هادية. جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالم أمة عنهم.
جزاهم الله خير. وذلك يا أخوان ينبغي الإنسان أن يعود نفسه ويروضها على إجلال العلماء حتى وإن خالف، بل حتى وإن وقع منهم من وقع في بعض البدع والزلل والسقطات، إن لم تكن مكفرة فإنهم يبقى لهم ما يبقى من حقوق العلم وحقوق الإسلام. فإن الإسلام لا يزول حق الإسلام على الإنسان حتى يزول الإسلام بالكلية، فإن زال الإسلام بالكلية يزول عن حقوق الإسلام عامة، ولكن إذا بقي معه الإسلام فإنه يبقى معه حق أهل الإسلام. فكيف إذا كان صاحب علم وصاحب ديانة؟ فيعرف له فضله ما وقع فيه من ما منه من فضل، ويعاقب على ما وقع فيه من خطأ وسلم بالتحذير وبحسب ما تقتضيه المصلحة من إشهار ذلك من عدمه. والغلظة والشدة وآثار السلف المروية عنهم في التحذير من البدع والقسوة عليهم هذه كلها على ظاهرها وعلى ما هي عليه، ولا مخالفة في ذلك. فيعاملها البدع بما جاء عن السلف من حيث الغلظة والشدة والتحذير منهم، لكن بدون ظلم، لا يظلمون. وإن كان منهم من وقع في بدعة وزلل وهو صاحب علم وديانة فيعرف له الفضل ويعرف له العلم ويشكر ويثنى عليه، ولكن في الوقت نفسه تتقى زلته ويحذر منها، ولا بأس بعد وعدم ظلم. وأما إذا لم يعرف منه العلم وإنما يعرف منه الجهالات والضلالات والبدع الغوية والمقالات الردية، فإنه يحذر منه ولا ينظر في مؤلفاته ولا في رسائله، ويوكل الأمر إلى الله عز وجل. وهنا يوصي بالعلماء، اليوم للأسف الأمر اتسع، فليس الأمر واقفا على أهل البدع، ولو أن الأمر يخص أهل البدع لكان لهم في ذلك سلف، وقد حذر أهل السنة من أهل البدع تبعا للمصلحة. ولكن المؤسف اليوم أنه قد بلينا بأشخاص تجروا على أهل العلم جيلا بعد جيل فأسقطوهم، والعلماء أبواب، ومن تجرى على الباب الأول فإنه سوف يلحق ويدرك الباب الأخير، وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد ظهر اليوم طائفة وجماعة من الناس تجروا على الأحياء وعلى أهل القبور من الأموات من أهل العلم، وأخذوا يبدعون هذا ويضللون هذا ويأتون بإلزامات حتى لم يعد لأهل العلم في قلوبهم هيبة، فيتجرؤون على كل عالم من العلماء كائنا من كان، مهما قدم مهما ألف مهما صنف ومهما كان له من رتبة في الإسلام وخدم دين الله عز وجل، هؤلاء لم يلتفتوا إليها بباله. وهذا والعياذ بالله من الظلم ومن سوء الأدب الذي ينبغي أن يتجنبه طالب العلم في تعامله مع العلماء. فينبغي الإنسان أن يعرف قدر العلماء وأن يجلهم وأن يترحم عليهم وأن يستغفر لهم. وكم من عالم قد زلة وهو في دائرة أهل الإسلام لم يخرج منها، ربما أنه الآن في جنات النعيم، لأن مكفرات الذنوب عند أهل السنة كثيرة. فلعله مما ادخر للأمة الإسلام من عمل من علم نافع أن هذا العمل هو كفارته، ولعله ما يمر به من مصائب الدنيا هي كفارة له، ولعل له عند الله عز وجل خبيئة من الأعمال الصالحة يكفر الله تعالى ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، ولعل صلاة المسلمين عليه في يوم جنازته كفارة له، ولعل زيارة المسلمين له في قبره كفارة له، وترحم الناس وترضيهم عنه كفارة له، وعفو الله تعالى ورحمته لعلها تكفر ما عنده من ذنوب. فمع الإنسان إلا أن يحكم بالعدل وأن لا يبغي وأن لا يظلم، يحذر من الخطأ يحذر من الزلل، ولكن يعرف لهم القدر ويثني عليهم فضلهم، حتى إلا إذا خوصمت السنة بهم. فإذا خوصمت السنة بقول أي أحد كائن من كان فإنه يسقط قوله ولا تسقط السنة، وتقدم السنة على قول كل أحد. فالمقصود بارك الله فيكم، ينبغي أن نروض أنفسنا على احترام أهل العلم وإجلالهم، وينبغي أيضا ألا نقبل من العامة الجرعة على أهل العلم، وألا نجري العامة على العلماء وعلى طلبة العلم. لأن اليوم الغالب أن كثير من الإخوان ربما ينتقدون بعض الأشخاص وهم قد ظهروا للناس بالعلم والدعوة، فيتجرأ الشخص عليهم أمام العامة، والعامة لا يعرفون ولا يزنون، فتضعف هيبة العلماء وهيبة الدعوة وهيبة العلم في قلوب الناس، حتى أصبح من هو من السقطاء ومن أهل الضلال والغي والانحراف والزندقة يتجرأ على أهل العلم. وهؤلاء إن لم نربيهم وإلا فسوف يأتي اليوم الذي يتجرؤون فيه هم عليك أنت أول واحد وعلى علماء السنة، لأننا أطلقنا العنان لهم. ولكن لو أننا عودنا هؤلاء العوام الطغام الجهلة بأن يسكتوا ويتعلمهم العلم وأن يدروا وأن يأخذوا من حيث أخذوا، وأن يسأل ربك العافية واحمد ربك عز وجل أنك هديت للسنة، انظر هذا عالم ترى حافظ لكتاب الله حافظ للسنة لكنه زل وضل، وأنت جاهل ما تصلي الفجر مع الجماعة، وأنت جاهل ما عرفت أصول التوحيد وقد هداك الله للسنة، فاحمد الله تعالى على هذه النعمة وقف عن العلماء فلست كفوا لهم. فتربية العلماء العامة على مثل هذه الأمور من الأمور التي للأسف اليوم زهد فيها كثير من الخاصة، فكيف بعامة الناس؟ نعم.
ولو حباه من الثواب أجزل ثواب، وجعلنا ممن قسم له من صالح ما قسم لهم، وألحقنا بمنازلهم وأكرمنا بحبهم ومعرفة حقوقهم، وأعاذنا والمسلمين جميعا من مرديات الأهواء ومضلات الآراء، إنه سميع الدعاء. ثم إنه لم يزل من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث في كل دهر تحدث، ونوازل في كل عصر تنزل، يفزع فيها الجاهل إلى العالم، فيكشف فيها العالم سدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله فضله به على غيره، إما من أثر وإما من نظر. فكان من قديم الحادث بعد رسول الله
إما من أثر عن دليل أو اجتهاد. النظر الذي هو الاجتهاد والرأي، الرأي السليم الذي يعتمد على الكتاب والسنة وليس الرأي بالتخرص والهوى. نعم.
فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحوادث التي تنازعت فيه أمته، واختلافها في أفضلهم بعده صلى الله عليه وسلم وحقهم بالإمامة وأولاهم بالخلافة.
هذه أوائل المسائل، ولكل زمان فتنة من المقالات. فأول الفتن التي حصلت في صدر الإسلام هي مسألة الإمامة والخلافة لمن تكون، هذا أمر حاصل، ويهدى إلى الحق من اتبع الأثر وصحيح النظر، هو الذي يهدى إلى الحق. نعم.
ثم القول في أعمال العباد طاعتها ومعاصيها، وهل هي بقضاء الله وقدره أم الأمر في ذلك إليه؟
يعني مسألة الأولى مسألة الإمامة، الإمامة والخلافة، والثاني مسألة القدر، مسألة القدر مما حصل فيه الخلاف من القدرية، وهؤلاء خرجوا في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
ثم القول في الإيمان، هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان؟
وهي أيضا مسألة الإرجاء، وهي من أوائل أقوال الجهمية مسألة الإرجاء. نعم.
القدرية أحسن الله يا شيخ أول هما الجهني
معبد. نعم معبد الجهني.
ثم القول في القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟
وهذا أيضا من المسائل التي فتي بها الناس في المئة الثالثة من صدر الإسلام، فخرج أقوام يقولون بأن القرآن مخلوق وامتحنوا الناس بذلك. نعم.
ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة،
وهذه أيضا من المسائل التي فتن بها أهل السنة، وهي من أمهات مسائل الصفات. نعم.
ثم القول في ألفاظهم بالقرآن،
وهذه مسألة اللفظ، مسألة اللفظ حتى فتكت بين أهل السنة، وأشار إلى ذلك ابن قتيبة رحمه الله تعالى بأنها أحدثت حدثا عظيما بين أهل السنة، ودائما الألفاظ المجملة، الألفاظ الإجمالية المشكلة توقع الضغينة والفتن والقلاقل، فعلى الإنسان أن يلتزم دائما الألفاظ الصريحة الواضحة المريحة التي يعرف منها الحق ويعرف بها الباطل. وأما أن يأتي الإنسان بمقالة موهمة حمالة للمعنى الحق والمعنى الباطل، هذا هو الذي يأتي منه النزاع والخلاف، وخاصة إذا حضر فيه حظوظ النفس، فأحيانا يتكلم صاحب السنة بمقالة لا يريد بها إلا حقه، وكان الأولى أن تحمل على ما هو عليه من دين سليم، ولكن يأتي من في قلبه مرض فيحمل هذه المقالة على معنى فاسد ومعنى ضال، فيبني عليه الأحكام ويلحقه بأهل الضلال، فتصبح فتنة عظيمة. لذلك الإنسان يتقي العبارات المشكلة. وأول من جاء بهذه العبارة، ودائما من سنن أهل الباطل أنهم يدسون بين أهل السنة وأهل الإسلام عبارات موهمة تكون حمالة للحق والباطل، حتى يسلك مسلك المنافقين بين الواديين. نعم.
هذه مسألة لفظي بالقرآن مخلوق،
لفظي بالقرآن مخلوق، ويقال أن أول من تكلم بها الكرابيسي. نعم.
ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والغباء ونوك الأمة والرعاء،
نوك يعني الحمقى، النوك هم الحمقى. نعم.
يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها منها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره.
هذه مسألة الاسم والمسمى، مسألة الاسم والمسمى، هل الاسم هو المسمى أم غير المسمى؟ حصل فيها خلاف بين أهل السنة، وينبغي أن يعرف بأن أهل السنة إذا اختلفوا في مقالة المقالات التي لها تعلق بالاعتقاد أنه لا يجوز أن يضلل أحد الفريقين الآخر، لأن لكل منهم مراد حق، ولا يجوز أن يحمل قول أحد الفريقين على مقالة ضالة. مثال مسألة خلو الله من العرش، من نفى من قال بأن الله تعالى ينزل ويلزم من نزوله الخلو من العرش، هذا قول بمنده جماعة، لا يحق لمن قال بهذا القول أن يلحق الذين قالوا بأن الله ينزل نزولا يليق بجلاله ولا يلزم منه خلو من العرش، لا يلزم أن يلزمه بمذهب الجهمية، لأنه وقع ذلك من بعض من مندى رحمه الله تعالى أنه قسى على مخالفه وقال الذي يقول بأن الله ينزل من العرش ولا يخلو منه العرش هذا جهمي، لأنه لم يثبت الحقوق، لأنه لم يثبت النزول بالمعنى اللغوي المقتضي للمفارقة، ها، ولا يليق أيضا بالضد الطرف الآخر الذي قال أن الله تعالى ينزل نزولا حقيقيا ولا يخلو من العرش أن يتهم بمندى بأنه مجسم، وحاشا بمندى أن يكون مجسما، وحاشا أولئك أن يكون من الجهمية، لأن هذا له دلالة حق أراد بها الحق ولا يريد بها مقاتل الباطل، وأولئك أيضا لهم دلالة حق ولا يريدون بذلك مقاتل الباطل. من أمثلة اليوم الواقعة مسألة العذر بالجهل وما يتعلق بها، فهي فيها تفصيلات كثيرة وقد بينتها في تحرير القول الفصل مسألة العذر بالجهل. هناك من يلزم في مسألة مسائل اختلف أنا وأنت، أنا أرى بأن هذه المسألة لا يعذر فيها الجاهل، وأنت ترى بأن هذه المسألة يعذر فيها الجاهل، فإن كنت أنت ترى بأن الجاهل يعذر في هذه المسألة، هل يحق لي أن أصفك بالإرجاء؟ وأنا إذا كنت أرى بأنه لا يعذر في هذه المسألة، هل يحق لك أن تصفني بالخروج؟ لا يجوز ذلك المبادرة إلى هذا الأمر حتى ينظر في هذه المسألة. فإن كانت هذه المسألة مسألة جلية واضحة بينة، فهناك من المسائل التي لا يعذر فيها بالجهل، ومن عذر فيها بالجهل فهو مرجي شاء أم أبى، وهناك مسائل ما يعذر فيها بالجهل ومن لم يعذر فيها بالجهل فهو خارجي شاء أم أبى، وهناك مسائل هي محل نظر واختلاف، فإن أنت عذرت بها في الجهل عذرت فيها بالجهل وأنا لم أعذر فيها بالجهل فلا يحق لك أن تحق لي بالخوارج ولا يحق لي أن أحق بمذهبي المرجئة لأن مسألة فيها نظر وقد ذكرت ذلك في جدول مرسوم عندكم في تلك الرسالة. فإذا من المسائل من هذه المسألة مسألة الاسم هل هو مسمى أو غير مسمى. من أهل السنة من نص على أن الاسم هو المسمى وقالوا الذي يقول بأن الاسم هو غير المسمى هذا معتزلي. ومن الطوائف من قالوا أصلا الاسم غير المسمى وهؤلاء أيضا قالوا بأنكم مجسم وقد جعلتم هناك أكثر من خالق. وعندما أقول الاسم هو غير مسمى فأنا مشرك بالله عز وجل. فعندما أقول يا رحمن أنت ما دعوت الله تعالى وإنما دعوت اسم الرحمن فهذا يرى بأن الاسم هو غير المسمى. مسألة شائكة لا فائدة في كثير من تفصيلاتها ولكن الصحيح التفصيل وقد بين ذلك أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ورفع منزلته وبين بأن الحق أنه لا يقال الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى ولكن الاسم للمسمى ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى. فالاسم للمسمى لا تقول الاسم هو غير المسمى والاسم هو المسمى. وهذه مسألة تعتبر من ترف مسائل الشخص إذا عرف عقيدة السنة والجماعة لا ينبغي أن يخوض في أمثال هذه المسائل الشائكة الموهمة التي لا نتاج لها مفيد. وذكر ابن أبي يعلى في كتاب الطبقات أن شابا خرج مع الإمام أحمد رحمه الله تعالى من المسجد فقال يا أبا عبد الله أخبرني هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى. قال فالتفت إليه الإمام أحمد فقال له ماذا تقول إن دخلت المسجد؟ قال لا أدري. قال ماذا تقول خرجت من المسجد؟ قال لا أدري. قال تعلم هذا أولا. وذكر أيضا عن بعض السلف أنه وعد الناس بأنه سوف يعقد مجلسا في الاسم والمسمى فاجتمع خلائق ذاك اليوم اجتمعوا خلائق يريدوا أن يعرفوا إيش الكلام في هذه المسألة. فلما أصبح الصباح لم يجلس المجلس. قال ما بالك؟ قال إنني أردت أن أتكلم في هذه المسألة بكلام يشفي ويكفي ويفيد وينتفع به الناس ولكني نظرت في تاريخي من مضى من السلف فلم أجد أحدا تكلم في هذه المسألة فلماذا أتكلم بأمر ما تكلم به السلف من قبل. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتقي المسائل الموهمة الشائكة ويتجه لواضحات الجليات يبني عليها أصول عقيدته. هذه المسألة مرت في عصر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم
قال ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك كله إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا القرآن كلام الله وتنزيله إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ. في السماء وجد وفي الأرض حفر في اللوح المحفوظ كان مكتوبا وفي ألواح.
من يقول لكم بأن ابن جرير الطبري أشعري ألطموه كف أسكتوه؟ هذا واضح. الأشاعر يقولون بأن القرآن كلام الله لا تصدقون ألطموه كف لأن النبي عليه السلام نهى عن ضرب الوجه. نعم لكن الأشاعرة لأن سمعت هناك من يقول بأن ابن جرير الطبري
أشعري يعني تقصد
أحمق هذا يا شيخ. هناك من المقالات ما تعتبر فاصلة ما بين الحق والباطل فاصلة ما بين التجهم ومذهب أهل السنة والجماعة. فهذه مقالة تدل على ابن جرير بريء براءة الذئب كما يقال من دم يوسف عليه السلام عندما يقول بأن القرآن هو كلام الله كيف ما كان. فإذا هو ليس عنده عبارة هو كلام الله يسمى كلام الله في المصاحف في السيديات في المسجلات في الصدور مع جبريل مع محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله يسمى كلام الله عز وجل حقيقة هو كلام الله سبحانه وتعالى وليس عبارة أو حكاية كما يقوله أهل الضلال. فإذا هذا الكلام تبرئة لابن جرير الطبري من عقائد الأشاعرة والجهمية في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم
قال في السماء وجد وفي الأرض حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسومة. نعم. في حجر نقش أو في ورق خط
كيفما كان كيفما كان هو كلام الله لا تقل لي عبارة لا تجعل القرآن أكثر من القرآن. فعند الأشاعرة ومن قال بقولهم القرآن قرآنان قرآن عند الله وقرآن عندنا الذي عندنا ليس هو كلام الله حقيقته وإنما هو عبارة عن كلام الله عز وجل. ولذلك منهم من غلا وقال بأنه لو أهين لو وطي عليه بالقدم لا يضر لأن ليس كلام الله هذا عبارة عن كلام الله. نسأل الله السلام والعافية. نعم
أو يقولون حكاية شيخ
أو حكاية أو خلاف بين ما تريديه ولا شاعر في هل هو حكاية ولا عبارة والمآل واحد. نعم
قال أو في القلب حفظ وبلسان لفظ فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به فهو بالله كافر حلال الدم بريء من الله والله منه بريء بقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ.
فسماه قرآن وهو في اللوح المحفوظ. انظر سماه وهو في اللوح المحفوظ سماه قرآن، ما قال عبارة. نعم.
وقال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
وسماه كلام الله عز وجل وهو في لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولسان كل من أجار مشركا. نعم.
فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو بالصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشباب متلو. قال أبو جعفر فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا وهتك ستره وفضل.
هذه دعوته هو، دعوته هو. أما نحن ما ندخل في دعوته، هذا حقه هو، هو دعا عليه ولعنه وقد انتصر لنفسه في الدنيا بهذه الدعوة عليه رحمة الله عز وجل. وأما نحن لا نلعنه، ربما يكون صاحب سنة ولكنه بغى وظلم، وهما يخصمان عند الله عز وجل. نعم.
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم.
أما إن كان صاحب بدعة فنسأل الله عز وجل أن يحقق فيه دعوته. نعم.
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. حدثني موسى بن سهر الرملي حدثنا موسى بن داود حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار
الدهني
قال قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه
الصادق، جعفر بن محمد الصادق. نعم.
إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق، فقال إنه ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. وحدثني محمد بن منصور الآملي حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان حدثنا ابن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود.
وعمرو بن دينار الجمحي من أئمة التابعين، من صغار التابعين عليه رحمة الله عز وجل، وهو يقول أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. نعم. منه بدأ يعني منه خرج، وإليه يعود يعني يعود إلى الله عز وجل في آخر الزمان، يرفعه الله عز وجل من صدور الرجال وبطون المصاحف. نعم.
قال وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة حدثنا ابن فضيل وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى قال تميم أنبأنا يزيد وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا ابن الصباح حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم رأون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولفظ الحديث كحديث مجاهد قال مجاهد قال يزيد من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله حلف غير مرة، وأقول أنا صدق رسول الله وصدق يزيد وقال الحق.
وأنا كذلك أقول صدق رسول الله وصدق يزيد وصدق ابن جرير الطبري وقالوا الحق. نعم.
وأما الصواب من القول لديننا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما حدثني زياد بن عبد
كما يريد. نعم.
له الخلق والأمر ما هي
أو كما حدثني. نعم صحيح. نعم صحيح. ربما متعلق بالكلام الآتي عندي في نسخة هنا كما يريد، وأيضا متعلق بالكلام الآتي كما حدثني زياد بن يحيى الحساني. نعم.
كما حدثني زياد بن عبد الله الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله بن ميمون حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن عبد الله حدثني يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني حدثنا ابن أبي حازم حدثنا أبي عن ابن عمر قال القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم.
القدرية هم الذين ينفون القدر، القدرية هم الذين ينفون القدر ويرون بأن الإنسان يخلق فعله وأن الله لا يريد الشر وإنما الإنسان هو الذي خرج عن قدرة الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأن الإنسان هو الذي قدر لنفسه الشر، وهذا كفر بالله عز وجل. نعم. ووجه كون القدرية مجوس هذه الأمة لأن المجوس يعتقدون بأن هناك أكثر من خالق، خالق الخير وخالق الشر، فكذلك القدرية جعل الله تعالى هو خالق الخير والناس هم الذين يخلقون الشر، فكانوا بهذا الوجه مجوسا. نعم.
وأما الحق من اختلاف،
وهنا برئ ابن جرير الطبري أيضا من مقالات أهل الجهمية. نعم.
وأما الحق من اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء به عنه صلى الله عليه وسلم الخبر وتتابع على القول به السلف، وذلك ما حدثني به موسى بن سهل الرملي وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحابي، القرن الأول والثاني والثالث تترى والقرن الرابع فردا.
هذا القول، هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه فيه صحة من جهة أفضلية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك القرون الأولى من قرن الصحابة وقرن التابعين وأتباع التابعين، فهذا عليه أدلة أخرى صحيحة. نعم.
وكذلك نقول فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق بعده عمر بن الخطاب، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الأصحاب بالإمامة، فقالوا من قال بما حدثني به محمد بن
بالإمامة لا بالأفضلية، بالإمامة. أما الأفضلية مضى أمرها أبو بكر وعمر ثم وعثمان، فهنا مسألتان الأفضلية والخلافة. نعم.
حدثني به محمد بن عمارة الأسدي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا حشر بن نبات حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم من بعد ذلك ملك. قال لي سفينة أمسك خلافة
أمسك يعني أمسك بأصابعك، يعني عد بأصابعك. نعم.
أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة
خلافة أبي بكر 2 سنة وخلافة عمر 10 وخلافة عثمان 12 وخلافة علي 6. قال فنظرت فوجدتها 30 سنة. نعم.
خلافة عثمان وخلافة علي قال فنظرت فوجدتها 30 سنة. وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص؟
وإذن برئ في هذا الكلام الماضي برئ ابن جرير رحمه الله تعالى من مقالة الرافضة والنواصب، فهو ضد الرافضة حيث أنه قدم الشيخين وعثمان رضي الله عنه وأرضاه، ثم ربع بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم ترضى عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبراءته من النواصب أنه ذكر عليا رضي الله عنه وعرف له منزلته. نعم.
وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان، فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد.
قول باللسان والقلب وعمل بالجوارح والقلب. قول اللسان النطق، وقول اللسان هذا من هذه الجهة، قول اللسان المراد به النطق بالإقرار والشهادة والتوحيد، وليس المراد بقول اللسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، فإن هذا يعتبر من ماذا؟ من عمل الجوارح، لأن هناك من يخلط يظن بأن من قال فقد عمل، غير صحيح. هذا من أخبث الأقوال، يقول شخص يقول لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هنا هي عمل أم قول؟ شخص توه مسلم الآن وقال لا إله إلا الله، عمل أم قول؟
قول.
قول المرضي عرفنا بأنك من أهل لا إله إلا الله، ثم قالوا لا لا لم يعمل، المرجئ يقول لم يعمل إلا هذا العمل اللي هو قول لا إله إلا الله، هذا ليس بعمل، بقي أعمال جوارح لا بد أن يأتي بها، واضح. وهذا من أقبح إرجاء ذمه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قال بأن القول هنا يعتبر عمل، لا، هذا القول المراد به على حدة، المراد به الإشهاد بأنه لا إله إلا الله نطقا باللسان، ثم ما يأتي على اللسان بعد ذلك من أذكار وتسبيح وقرآن وأمر ونهي إلى آخره تعتبر ماذا؟
أعمال.
من أعمال الجوارح. فإذن المراد به قول اللسان وقلب القلب. قول القلب المراد به الإقرار لله تعالى بالأحدية والإقرار بكل ما يجب أن يؤمن به بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها أمور تكون أيضا بالقلب. وعمل القلب أعمال القلبية الخوف الرجاء والرغبة، هذه أعمال تزيد وتنقص. وكذلك الجوارح، ما الجوارح؟ ما صلاة الإنسان، أعمال البدنية، أعماله في بيده، أعماله في بلسانه، كل هذه من أعمال الجوارح. نعم.
فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل.
وهذا إجماع، وفيه براءة بن جرير الطبري من مقالة المرجئة. نعم.
حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه.
نعم.
حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز.
هؤلاء كلهم من أئمة الشام. الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم شامي، وسأل مشائخ الشاميين، هؤلاء كلهم أئمة. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ومالك بن أنس مدني، سعيد بن عبد العزيز التنوخي، هذا إمام من أئمة السنة في عصره، كان قريب الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. هو سأل الأوزاعي ومالك بن أنس، الأوزاعي شامي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز التنوخي. نعم.
شيخ حسن مالك، بعض العلماء وبعض الأئمة لهم يعني أسماء يعني لامعة، كانوا يعني من كبار أهل العلم، لكن ما ذبوا لهم لا كتب فقه ولا أحد
لهم مقالات. هذه أما تفريعات المذاهب تختلف من شخص إلى آخر. الأئمة الأربعة اشتهرت مذاهبهم لما لهم من أصحاب ونقلة، ولكن هناك من الأئمة من يعنى، مثل سفيان الثوري من اعتني بفقهه مدة من الزمن ثم غاب أنصاره وحملت فقه، وكذلك الأوزاعي رحمه الله. ولكن بالإمكان الآن في الدراسات العلمية والجمع والنظر والفقه المقارن كما يقال، أن ينتصب شخص إلى جمع مقالات أهل الفقه، ولا بأس بذلك. وإن كان أهل العلم لا يوصون إلا بالأثر، وهؤلاء العلماء أقوالهم كأقوال الآخرين، فأقوال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي الليث بن سعد وسفيان الثوري هي كأقوال أحمد ومالك والشافعي، وهؤلاء لهم أكثر من رواية، وهؤلاء لهم أكثر من رواية، فهم علماء، والمتبع هو الأثر وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيهما تقدم، جامع سفيان أم موطأ مالك، وكلاهما خير، جامع سفيان وموطأ مالك كلاهما فيها بركة، ولكن الإمام أحمد أراد أن يؤدب السائل وقال له لا ذا ولا ذاك، عليك بالأثر، لا ذا ولا ذاك، عليك بالأثر. فدل ذلك على أن الإنسان يروض نفسه على اتباع الأثر. ولكن هؤلاء العلماء ينبغي أن لا تغفل أقوالهم، لأنهم أسوة لنا. فلو أن هناك مسألة من مسائل قد أفتى بها الأوزاعي، مثلا المسح على الخف ما دون الكعبين، هو قول الأوزاعي رحمه الله تعالى قول معتبر وفقيه من فقهاء الإسلام، وإن كان القول المشهور أنه لا بد من شروط مسح الخفين أن يكون الخف قد تجاوز الكعبين، ولكن لو أنه رأى بأنه ما دون الكعبين مما علق بالعقب فأصبح ثابتا في القدم، قال يجوز بالمسح حتى لو لم يصل إلى الكعبين، لأنه قد تعلق بالعقب وثبت في القدم، فيكون حاله من حيث المآل والحكمة كحال الخف الذي تجاوز الكعبين، وهو قول الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهو قول معتبر. نعم.
قال حدثنا وليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان.
نعم.
وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى،
وهذه مسألة اللفظ مسألة حادثة. نعم.
ولا عن تابعي قفى إلا عمن في قوله الغناء والشفاء.
بيض الله وجهه أبو عبد الله بن حنبل رحمه الله تعالى، يستاهل عليه رحمة الله عز وجل، يعني لأن مسألة حادثة موهمة، موهمة مسألة هذه، دائما حمالة، لفظي بالقرآن مخلوق. ولذلك الإمام أحمد لما قال الكربيسي لفظي بالقرآن مخلوق قال مبتدع، قال جهمي، قال طيب لفظي بالقرآن غير مخلوق قال مبتدع، قال ماذا يريد هذا الغلام؟ إن قلنا لفظي بالقرآن مخلوق اتهمنا، وإن قلنا لفظي بالقرآن غير مخلوق اتهمنا، ماذا يريد هذا الغلام؟ فقال تسكت، لأنها عبارة موهمة، لابد أن تفصل، فعليك بالتفصيل والتبيين في الإجمال والأصل فساد ذي الأذهاني. بيّن ما مرادك بلفظ القرآن، ما مرادك باللفظ المخلوق، وما مرادك باللفظ الغير
مخلوق.
فهذه قاعدة، وأخذها شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية بأنه كل ما أحدث من ألفاظ في العقائد وفي دين الله عز وجل أجمع لا يجوز إثباته ولا نفيه حتى يستفصل عن قصد قائده. فإن أبدى معنى حسنا قبل منه وأرشد إلى اللفظ الشرعي، ما يقبل منه يسكت، لا تقبله منه وترشده إلى اللفظ الشرعي الذي جاء في كلام أهل السنة، وإذا أبدى معنى باطلا رد عليه ولم يقبل. نعم بعد الأذان نكمل الشيخ حسن.
وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوان، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى الإمام المرتضى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل
رحمه الله تعالى. والإمام أحمد رحمه تعالى إمام يمتهل السنة وبه المحنة، وكان أبو حاتم الرازي يقول إمام أحمد إمامنا، وماذا قال إمامنا، فهو مرجع إلى الناس. وكان الناس في عصره بعد انقشاع الفتنة يأتون إليه ويعرضون عليهم العقائد ويقول أنا أقول كذا وما رأيك في قولي كذا، فكان رحمه الله تعالى فاروقا فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل عليه رحمة الله عز وجل. نعم وهو من أهل الأثر، وقاف على الأثر، يبتعد عن المقالات المحدثة وملتزم بالسنة.
فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية، يقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله، فممن يسمع؟
نعم ثم ما سمعه إلا بلفظ، ما سمعه إلا بلفظ، هو كلام الله عز وجل، فكيف يقول بأنه مخلوق؟ لفظي بالقرآن مخلوق؟ لا، لفظك بالقرآن هو كلام الله، إن أردت به المتلو فهو كلام الله عز وجل، وإذا ردت به حركات اللسان وصوت الحلق هذا مخلوق. نعم.
ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع.
إذا ماذا يقول؟ إذا أين العيب؟ الإمام أحمد نفى الإثبات ونفى النفي في اللفظ، مراد الإمام أحمد نفي الإطلاق، مراد الإمام أحمد نفي الإطلاق، إما أن تفصل أو اسكت، فلا تقل لفظ القرآن مخلوق ولا تقل لفظ القرآن غير مخلوق حتى تفصل، فقل له صوتي وحركات لساني وصوت حلقي بالقرآن مخلوق، وأما المتلو الذي قرأته الآن قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس هذا كلام الله غير مخلوق. نعم.
مما يعاب الشيخ أيضا على بعض طلاب العلم طرح مثل هذه المسائل أمام العامة
بلا شك، مسائل موهمة لا تلقى بين مسامع العامة، وما أنت بمحدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، وقال حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فمسألة التي تخفى على العامة لا ينبغي أن يشوش عليهم بها. نعم.
ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم فيه سواه.
وهكذا أهل السنة وأهل العلم والفضل وأهل رجاحة العقل لا يتكلمون في مسألة إلا وقد تكلم فيها الأئمة من قبله، وذلك يروى عن الإمام أحمد أنه قال لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، ولما حملوا ابن قدامة رحمه الله تعالى أن يتكلم في مسألة من المسائل قال إني أخاف أن أسير في الطريق لوحدي، فأنت انظر للطريق أمامك في أي مسألة، مسألة الدين، أي مقالة من المقالات، تخيل نفسك بأنك في طريق ثم انظر من أمامك في الطريق، فإن رأيت أمامك أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وابن تيمية ومحمد بن الوهاب فهنا نفسا بهذه الطريق وقل مثل ما قالوا، وإن رأيت أن هذه الطريق طريق موحشة ما رأيت فيها مقالة لأحمد ولا لمالك ولا للشافعي وما تكلم فيها ابن تيمية ولا تكلم فيها الأئمة، فقف واحذر أن تسير في الطريق لوحدك فإنك سوف تهلك. نعم.
ولا قال وفيه الكفاية والمقنع وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه،
وهو إمام متبع في العقيدة عليه رحمة الله عليه، ولذلك يسمون أهل السنة والجماعة في عصر بن جرير الطبري حنابلة، فلا المضاد للحنابلة حنابلة اعتقادا، الحنابلة اعتقادا، فيوصف الشافعية بأنهم حنابلة، ويوصف بعض المالكية بأنهم حنابلة، المراد به حنبلية المذهب يعني عقيدة، كما زعمها أبو الحسن الأشعري في أول كتابه الإبانة بأنه على عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فهو يريد أن يكون حنبليا في اعتقاده لما صنف كتاب الإبانة، فأصاب في مسائل وخلط في مسائل عليه رحمة الله عز وجل ومغفرته. نعم.
تقول الشيخ حصلك بعض المالكية استثنيت
وبعض الشافعية كذلك، هو مذهب، هو مذهب مالك، عقيدة أحمد بن حنبل هي عقيدة مالك بن أنس وهي عقيدة الشافعي رحمه الله تعالى، ولكن لأن الإمام أحمد شهر بها وظهر وابتحن فيها أصبح كثير من كانوا على عقيدة السنة والجماعة من بعد الإمام أحمد ينتسبون إليه ويقال عنه حنبلي المعتقد أو على عقيدة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه.
نعم، الوقوف على لفظ القرآن. نعم.
الصادق وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء.
فله خطا تحت قوله فله، فله، فإذا الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، هذا هو الصحيح، فيقف الإنسان حيث جاء النص والدليل، وقال ولله، هذا الدليل أيضا ولله، فيقف الإنسان على ما جاء في كتاب الله عز وجل، لا يقول الاسم هو المسمى ولا يقول غير المسمى، وإنما الاسم للمسمى. نعم.
وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك، فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فناء أو قرب فدنا، أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك وأضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين. وحق على الله أن يريده المورد الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرابه، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر به صلى الله عليه وسلم.
المراد بالحق هنا يعني ما جاء في النصوص من الوعيد كقول الله عز وجل الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وقول وقفوهم إنهم مسؤولون، قال ثم إنكم عند ربكم تختصمون، فالله تعالى جامعهم يوم القيامة، والله حكم عدل، هذا حقه، والله لا يظلم ابن جرير حقه، يقول يا ربي هذا حقي، ظلمني واتهمني وافترى علي ونسب إلي التجهم ونسب إلي كذا، فحق ابن جرير أن يختصم هو إياه عند الله عز وجل. ومن أقسى العبارات وأشدها ما مر بي في تاريخ بغداد الخطيب البغدادي أنه من السلف من تكلم فيه شخص بمقالة فلم ينتصر له لنفسه، وإنما بعث إليه عقدة، قال أخبروه بأنني قد عقدت بيني وبينه عقدة والله ما أحلها إلا بين يدي الله عز وجل. هذه مصيبة يا أخوان، إنسان ينبغي أن يقابل الله عز وجل وليس في عنقه حق لأحد من المسلمين كائنا من كان، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، واليوم أشد ما تجرأ الناس، اليوم أشد ما يتجرؤون خاصة من طلاب العلم وأهل الفضل، ربما يتبرعون عن سماع أغنية وموسيقى، والأخبار في الموسيقى ما جاء إلا خبر أو خبران أو ثلاثة أو أربعة، لكن كم جاء أخبار في النميمة، كم جاء أخبار في الغيبة، كم جاء أخبار في البهتان والكذب والافتراء على خلق الله عز وجل، فيتبرعون من سماع نغمة ولا يتبرعون من الافتراء والكذب والتلذذ بالأعراض. ذلك الإنسان ينبغي أن يتقي الله عز وجل ويراقب الله سبحانه وتعالى، ويعلم بأنه موقوف يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، مسؤول بين يدي الله عز وجل، فيلتمس دوما العدل ويلتمس دوما الصفح والعفو والرحمة، ثم إن عاقب لا تأخذه في الله لومة لائم، يا ربي أنا ما انتصرت نفسي، أنا ما انتصرت لك ولدينك ولسنة النبي عليه السلام وعقيدة السنة والجماعة. وأما أن يعود الإنسان نفسه ويطلق لسانه بالسب والشتم ثم يتذرع بآثار السلف الصالح، والله ما كان السلف الصالح هكذا ولا دعوا إلى ذلك، حتى لما ذكروا الأثر ليس لمبتدع غيبة أدبونا بأنه لا ينبغي حتى وإن قالوا ليس مبتدع ريبة، لكنهم حثوك بأن تكف لسانك، ولذلك قالوا بين بدعته وكف لسانك عنه، يعني بمعنى أنك لا تعود نفسك على المسبة والشتيمة. فحتى اليهودي والنصائي بل حتى الخنزير، حتى الخنزير من السلف من شتم السلف من شتم شتمه فأنكر عليه آخر فقال هذا خنزير، قال حتى لو كان خنزير أنت المؤدب ودعه خنزير نعرفه، لكن أنت لو أطلقت لسانك بسب هذا وهذا خبيث وهذا فاجر، اليوم عبارات نسمعها حتى أصبحت عندنا غير مستنكرة دارجة، نسمع خبيث فاجر خبيث مجرم، يا أخي هذه العبارات ينبغي أن تقف عند الشعور وأن الإنسان يجف عندها اللسان ويتوقف، لماذا صدرت هذه الكلمة؟ ما ينبغي أن تصدر إلا في محلها وفي مكانها عند من يستحق ذلك. نعم.
قال أبو جعفر: وذلك ما حدثنا أبو كريب حدثنا محاربي عن إسماعيل بن عياش الحمصي عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع الأصبحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار.
فإذا تبين من قول المؤلف وحق على الله، أي حق على الله هو الذي أحقه على نفسه، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هو الذي أحق على نفسه، وإلا المخلوق لا يفرض على الله تعالى حقا. نعم.
قال: يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار: ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى. فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه، فيقال لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس. ويقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فذكر كلاما سقط عني. ويقال للذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ إن الأبعد ينظر إلى كل كلمة رذعة قبيحة فيستلذها كما يستلذ الرفث. ويقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقال: إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. حدثنا خلاد.
هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الآثار والأدلة في ذم الافتراء على خلق الله عز وجل والظلم والبهتان والغيبة كثيرة جدا. نعم.
حدثنا خلاد بن مسلم من أنبأنا النضر بن شمير أنبأنا بن جريج عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله.
هكذا عندكم؟
عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله به في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه.
وهذا حسن في السنن هذا الحديث: من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه، في رواية ليشينه به، حبسه الله في جهنم حتى يأتي، في رواية على جسر على متن جهنم، حتى يأتي بنفاذ أي برهان وحجة فيما تكلم به. لذلك عود نفسك ألا تتكلم بالقيل والقال، ببينه لابد، والبينة هذه تحتاج إلى تحقيق وعلم وفقه. هل هي توجب النكير؟ هل توجب الهجر؟ هل توجب الذم؟ هل توجب التبديع؟ هل توجب التفسيق؟ هل توجب التكفير؟ هذه ضوابط ما يتكلم بها إلا أهل العلم، وأما طلبة العلم والجهال لا يجوز لهم الخوض في هذه مسالك المهالك. نعم.
وإن كان هناك رد لأحد أهل العلم،
إذا كان هناك رد لأهل العلم يحال عليه، هو الذي يتحمل التبعة في ذلك، هو الذي يتحمل التبعة، خاصة إذا كان من الثقات العدول الذين عرفوا بالعدل وصدق الديانة والأمانة. نعم.
حدثنا محمد بن عوف الإطبائي ومحمد بن مسلم الرازي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عري بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
نعم.
حدثني علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد فوقف على قبرين ثريين فقال: أدفنتم هاهنا فلانا وفلانا؟ أو قال: فلانا وفلانا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: قد أقعد فلان الآن يضرب. ثم قال: والذي نفسي بيده، لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع، ولقد تطاير قبره تترا، ولقد صرخ صرخة.
في رواية نارا أو في لفظ في نسخ نارا. نعم.
ولقد صرخ صرخة سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس ولولا تمريج قلوبكم ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث
وتزيدكم
أحسن الله إليك ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال الآن يضرب هذا الآن يضرب هذا. ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع ولقد تطايرها قبره نارا ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا يا رسول الله وما ذنبهما؟ قال أما فلان أو فلانة فإنه كان لا يستبرئ من البول وأما فلان أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس.
الله المستعان. نعم.
حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي حدثنا ابن فضيل حا وحدثنا محمد بن العلاء حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته.
نسأل الله يحمينا وإياكم من الخطأ والزلل وأن يصوننا جميعا من الانحراف والضلال. هذه الرسالة للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى رسالة نافعة أوصي إخواني بقراءتها وإقرائها والاهتمام بها وأجيزكم جميعا بأن تروها عني. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.